أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا التساؤل حول أحد التساؤلات حول صحيحة عمر بن حنظلة، إن لماذا في الرواية قدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، مع أن المشهور وفي كثير من الروايات تقديم الشهرة على الصفات، فكيف العلاج؟ فمر أن كلام السبقوي أنه هذه الشهرة هنا بمعنى قطعي الصدور، وقطعي الصدور حينئذ ليس بمعنى مرجح، وإنما مميز بين حجة ولا حجة. هذا على كل ثم أجاب السيخوي بأجواب، وفي جوابه بغض النظر عن تماميته في هذه الرواية وعدم تماميته، جواب السيد كان فيه جملة من الفوائد الصناعية المهمة جدا مرت بنا أمس. أما الملاحظة على هذا الجواب أن المراد هنا بالشهرة ليس قطعي الصدور، حتى لو فرض أنه أيضا المراد به قطعي الصدور فليس من باب تمييز الحجة عن لا حجة كما بنى عليه السيد الخوي رحمه الله عليه، بل أيضا يبقى من باب الترجيح. فملاحظتان في البين: الملاحظة الأولى أن هذه الشهرة هنا ليس بمعنى قطعي الصدور، ثم لو تنزلنا أنها بمعنى قطعي الصدور أيضا هو ليس من باب تمييز الحجة عن لا حجة وليس وبعيد عن الترجيح، بل هو من درجة الترجيح. فبيان هاتين الملاحظتين كالتالي: والمدعى بالتالي أنه هذه الشهرة شهرة أنها هي بمعنى الشهرة يعني الظنية الطمئنانية، لا الشهرة بمعنى قطع الصدور. أما الوجه في بيان الحالة الأولى، ثم طبعا بعد ذلك سنتصدى للجواب عن هذا التساؤل، هذا فقط الآن تعليق على كلام السيد الخوي، ثم بعد ذلك سننتقل ما هو الجواب الذي نعتمده أو أجوبة أخرى ذكرها الإعلام عن هذا التساؤل. لكن هذا الجواب الذي اعتمده السيد الخوي عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى هذه نكتة مهمة يعني في نفسها ذات فائدة بغض النظر عن المقام، وهو أن عدم الريب والبينة والبيان في استعمالات الروايات أو الآيات استعمال إضافي نسبي وليس وصف مطلق. نسبي يعني مثلا حين نقول السقف سقف المسجد فوق بالنسبة إلينا أرض، ولكن نفس سقف المسجد بالنسبة إلى السماء هو تحت، فيعبر عن هذه وصف نسبي يعني بالإضافة كذا بالإضافة لا، أي شبيه يعبر الحصر إضافي أو الحصر مطلق. كذلك الوصف قد يكون إضافي قد يكون الوصف مطلق. كثيرا ما يستعمل في لسان الوحي من الروايات والآيات يستعمل الوصف الإضافي في البينة والبيان ولا ريب فيه ولا مجرى. بيان ذلك مثلا الآن البينة يطلق عليها الشارع وفاقا للعرف العقلائي أو المتشرعي، البينة رجلان شاهدان عادلان يطلق عليه الشارع بينة. بصير بينة بأي معنى؟ يعني قطع؟ لا، يعني بالإضافة إلى الشك والحيرة والأصل العملي أو رجل واحد، الرجلان الشاهدان العادلان ثقة، عفوا عادلان، فيكون شهادتهما شهادة مو الإخبار، بينة، أو فيما إذا كان حتى إخبار يكون بينة، فتستعمل بينه مو مع القطع. هنا أيضا في موارد في أصل حجية خبر الواحد، روايات وردت لدينا ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا موالينا، ليس لأحد في موالينا التشكيك، يعني لا ريب فيه مثل كذا، فإنه ثقة المأمون ما يؤدي لك مثلا القبيل. هذه التعبيرات تنزيلية، أن هذه الإمارات المعتبرة بمنزلة العين والبينة والبيان من هذا القبيل. فبالتالي هذا الاستعمال ليس شاهد على أنه بمعنى الضروري والقطعي مجمع عليه لا ريب فيه، يعني نفس الأكثرية وهذا الشهرة هي بالتالي مجمع عليه. في مبنى عند الميزة النائيني جيد، الميزة النائيني تعلمون يبني في حجية خبر الواحد على ماذا؟ يبني الميزة النائيني حجية خبر الواحد أو الظنون المعتبر، يبني على أنها عيل. ومنين دعيت يا ميزة النائيني أنه عيل؟ بحث اختص به يعني وراجع في تلاميذ الميزة النائيني قال عيل. طبعا إلا قرر الكاظمي أو السرقي شكل، إلا قرر سيد محمود الهاشمي الكبير الله يرحمه المدفون في الحرم هنا بشكل آخر، في أجود التقريرات أو فوائد الأصول مع تنزيل ظن منزلة العلم والمجرة، اللي ينقل هذا الكاظمي والسيد الخوي الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، لكن الذي ينقل عنه سيد محمود الهاشمي يعني هذا الكبير الموجود هنا مدفون في الحرم الشريف من خواص تلاميذ النائيني جدا، يقول أن الظن معتبر، مثلا خبر الثقة معتبر عند العقلاء، لما يأتي الشارع ويعتبره يزيد في قيمة اعتبار الخبر، وإذا زاد يولد لدى العقلاء المتشرع اطمئنان أكثر، مع أنه معتبر عقلائيا والشارع يجي يعتبر، فاعتبار الشارع لما هو معتبر عقلائيا يزيد في اطمئنانه متشرع بهم عقلاء، فيشتد الاطمئنان يكون بمثابة العلم، من علم عرفي عادي، لا أن المراد علم حقيقي، ولا أن المراد أن الشارع اعتبر العلم، لا، هو نفس اعتبار الشارع يؤدي أن يكون علم عرفي من لوازم، يعني هذا شرح السيد محمود. على كل هذا الشرح لا بأس به، نكتة لطيفة هو اختص بها دون بقية التلاميذ، يعني نقلا عن النائيني. فعلى أي تقدير أقصدها ذكرت الآن كلام الميزة النائيني لأجل البيان هذا المطلب، أن العلم والبينة وكذا والرأي كثيرا ما استعمالها في الشارع بمعنى إضافي، يعني بلحظ ما دونها هي علم بيان بينة كذا لا ريب فيها، يستبتع فيها مقابل الشك مقابل أصل عملي مقابل الظنون الضعيفة، ما يرتاب فيها بهذا المعنى، وهكذا الشهرة هي هكذا. هذا الإطلاق الإضافي مهم نلتفت إليه، موجود في الشارع في موارد عديدة، مجمع عليه لا ريب فيه بهالمعنى. يعني أنت تترك الإمارة دليل اجتهادي وفلان وتتمسك بالأصل العملي، شلون كيف يصير؟ أو تبقى على حيرة الشك والوسوسة والاحتياط، ما له معنى، لا ريب فيه، ما يرتاب فيه في قبل هذا. وهذا التعبير الإضافي ضروري وعنتفت له، مضافا إلى ما مر أن حتى في التكوينيات اليقينيات التكوينيات يقين بالحظ ما دونه، بالحظ ما فوق اليقين أشد، يصير مثل الظن، نفس اليقين حتى تكوينا الصفات اليقين والظن بالبحوث العقلية الحديثة يعني تعمقها التفتوا لأنه وصف إضافي مو وصف مطلق، فكيف بقعد بالشيء الاعتباري؟ فهذا على كل استشهاد السيد بأنه لأنك تعبير مجمع عليه لا ريب فيه، إذن المراد به القطعي الصدور، لا مو ضروري هذا. لذلك شهرة، هو الشهرة شهرة ماكو مانع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلام زي، لو افترض قطعي الصدور، هو نفس السيد رحمة الله عليه قال قطعي الصدور ما يوجب أنه قرينة لإسقاط الصدور عن الظن، بل غاية الأمر يصير قرينة على تأويل الظن، يعني التصرف في دلالته أو جهة الصدور أو دلالته، لا التصرف في أصل الصدور. من موجب للتصرف في أصل الصدور؟ إسقاط الصدور. فهي ملاحظة ثانية أيضا تذكر على كلام السيد خويدن، ليس من باب تمييز الحجة من لا حجة، من باب الترجيح. خب هذا جواب السيخي والملاحظات التي يمكن تذكر. جواب آخر عن هذا التساؤل، أصل التساؤل ما هو في الرواية؟ أن لما قدم الترجيح بالصفات على الشهرة، والحان مبنى المشهور تقديم الترجيح بالشهرة على الصفات. جواب آخر ذكر، جواب المرحوم الأخوند ولا صاحب الكفاية، وهو جواب مبنائي. قال المرحوم الأخوند: نحن نلتزم بأن لا ترجيح بين لا ترتيب عفوا بين المرجحات، وهذا ذكر أحدهما متقدما والآخر متأخرا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا من باب الاستعراض لا من باب بيان الترتيب. وفعلا بغض النظر عن هالمبنى ايضا ما نوافق فيه الاخون، لكن الاخون يستند في مبنى هذا من عدم الترتيب في المرجحات. اذا تلاحظ روايات العلاجيه منها ما قدم ده المرجح، منها ما اخر ذاك المرجح، منها ما قدم، يعني تشوف القضيه متنوعه مختلفه في الترتيب بين المرجحات. لذا المرحوم الأخوند يقول هذا ليس إذا الترتيب ملحوظ عند الشارع، من باب استعراض العرض. خب هذا جواب مبنائي وليس جواب على من يبني على الترتيب كما هو الصحيح. جواب آخر ثالث أجيب عن هذا التساؤل، هو أن ها هنا الترجيح بالصفات قبل الشهرة ترجيح في الحاكم والمفتي وليس في الراوي، ثم ترجيح في بالشهرة في الرواية والمستند. فسبب تقديم صفات مثلا الشخص الأشخاص على الشهرة لأن ترجيح في باب الحكم القضائي أو الفتوائي. شلون يعني؟ الآن في باب الاجتهاد والتقليد إذا تعارض فتوى الأعلم مع غير العالم، تعارض ومتعارض، تعارض، لأن غير العالم أيضا واجد شراط الحجية، فقيه وكذا وفلان وعادل ومؤمن موالي له البيت وفلان ذاك كذلك غاية الأمر ذاك ألف أعلم باء مثلا غير أعلم. عموم حجية فتاوى أو أخبار الاستنباطي للفقهاء شامل لكلهما أو لأكثر في زي تعارض مش تعارض إذا عندنا اختلاف الفتوى طبعا مو عند اتفاق الفتوى زي كلهما إمارات جعلها الشارع بأي إمارة نأخذ في باب الشارع تقليدها تعارض أمارات الفتية مثل شلون الأخبار بين تعارض هنا فتاوى الفقهاء بين تعارض عند الاختلاف لا عند الاتفاق والوفاق. فعند التعارض لذلك في الوفاقيات مر بنا لم يلزم أحد بالرجوع إلى العالم ممكن ترجع إلى غير العالم تقلد غير العالم في الوفاقيات وإن كان مبنانا إحنا تقليد المجموع والجميع بس على كل بس حسب كلام الأعلام أكثرية العالم يمكن تقليد غير العالم. أما إذا صار اختلاف هنا يصير تعارض في الأمارات أمارات الفتية هذه الأمارات الشارع جعل لها مرجح الأعلم يقدم على غير الأعلم الأوراع يقدم على غير الأوراع مثلا قبيل. فهذا الترجيح ليس في الرواة ترجيح في من؟ في المفتين حكم المفتي. كذلك في باب القضاء في باب القضاء مثلا إما قبل الحكم أو بعد الحكم أعلم بأن رأي القاضي ألف كذا رأي القاضي باء كذا صارت افترض مداولات قبل أن يبت ويبرم بالقضاء زحم من يقدم أي قاضي يقدم نعلم بأن القضاة مثلا اثنين هم واجدين للشرائط واثنين هم اليوم صلاحية القضاء كما هناك صلاحية الفتوى للكل سولوا في الوفاقيات مثلا صلاحية الفتوى أو بحسب تشخيصات مختلفة. فهنا القضاة يرجع إلى من؟ ترجيح في القضاة القاضي الأعلم الأفقه الأورع الأصغر. فإذا في باب القضاء في ترجيح وفي باب الفتية في ترجيح كما أن في باب الروايات والرواة هناك أيضا ترجيح وتعارض. فأي مسألة التعارض كما مر بنا لا تختص بأخبار الآحاد والروايات تشمل أمارات الفتية باب اجتهاد التقليد تشمل أحكام القضاة إلى باب القضاء وتشمل أبواب عديدة أصل فكرة التعارض حينئذ. لذلك هذا مقطع شوف الفتية شلون صار التعارض مع الموازين لا كلامنا إذا الآن فرضنا هذا البحث تارة قبل الحكم منهما نعلم بأن رأي فلان هكذا صار مداولة وياه ورأي فلان بعد ما حكم ما جو المتخاصمين المدعي والمنكر صارت مداولات مفاوضات قضائية موجودة ومستحبة زين فيعلم أن هذا وهذا أو شبيه لهذه القضية هذا القاضي قضى بكذا في قضية ثانية شبيهة لها قضى بكذا هذه قضية ثالثة شبيهة القضيتين ونعلم بأنه قضاءهم مختلف نرجح من القبيل هذا من باب الترجيح. نعم أو يمكنهم تصور حكمين صادرين إلا مر بنا تصديهما معا فسواء قبل الحكم أو بعد الحكم نرجح من الترجيح باب الترجيح. إذن باب القضاء يتصور فيه تعارض بصور عديدة في باب الفتية يتصور إذن تعارض الترجيح بماذا؟ فهذا الترجيح المذكور في صدرير صحيحة مصححة عمر بن حنظلة هو بين القضاة كحكام ليس بين الرواة هذا جواب هذا جواب لا بأس به إجمالا. إن قلت على هذا الجواب الثالث يعترض على هذا الجواب الثالث بأن كيف تتعدى إلى الرواة؟ نقول صحيح، هو وارد الترجيح في الفقرة الأولى في الرواية في القضاة، لكن الترجيح في الرواة ينسحب على الرواة، الترجيح في القضاة ينسحب أو المفتين ينسحب على الرواة طريقا أولى ما شابه ذلك، تعدي ليس من أمر الصعب. هذا جواب ثالث إجمالا في الجملة جيد لا بس. جواب رابع اللي نعتمده، جواب رابع لهذا التساؤل هو المبنانا كما سيأتي إن شاء الله. هناك ترتيب طبعي في المرجحات، وهذه نقطة مهمة صناعية في باب التعارض نلتفت إليه، أن الترجيح في باب المرجحات الترجيح في باب المرجحات هنا لها ترتيب طبعي، وتحمل الروايات على هذا الترتيب الطبعي. ما هو الترتيب؟ تقريبا أحد قولي المشهور التزموا بهذا الترتيب وهذا هو صحيح. الترتيب الطبعي لأنه قضية الترتيب بين المرجحات بين فحول الأصوليين وقع لغط كبير بينهم، كانوا عجيب يعني المجدد في الشكل الشيخ شكل ميزة حبيب الله رشدي شكل يذكر الآخر في الكفاية نكات لطيفة، فبينهم شدوا أخذوا كذا موجود. ما هو الترتيب الطبعي؟ ترتيب الطبعي ثبوتا الإرادة الجدية متقدمة على الإرادة التفهيمية، والإرادة التفهيمية عند المتكلم ها مو السامع ثبوتا، لأن جدا إنسان يريد شيء ثم تتولد من الإرادة الجدية إرادة تفهيمية، ثم تتولد من الإرادة التفهيمية إرادة استعمالية، ثم تتولد من الإرادة الاستعمالية إرادة تصورية، يعني يطلق اللفظ. فثبوتا القضية عكس ما هو متأخر وهو الجدي أول، هو الإرادة الجدية التي تتحرك الإنسان، ثم الإرادة التفهيمية شنو فهمه السامع، ثم يجي تأتي الإرادة الاستعمالية ثم التصورية المجرد عكس الإثبات. الإثبات السامع أول شيء تصور الصوت اللفظ ثم المعنى الاستعمالي ينتقل هنا إثباتا، ثم المعنى التفهيمي، ثم المعنى الجدي السامع. الجدي ما هو؟ الجدي اللي إثباتا متقدم إثباتا متأخر. الجدي ما هو؟ الجدي في حجية الخبر بالدقة مرتبط بجهة الصدور، مو الصدور بإيش؟ جهة الصدور، يعني جهة الصدور إرادة بيان الواقع أو تقية، يعني إرادة جدية موجودة أو غير موجودة. فالمدلول الجدي يحاذي ويرتبط بجهة الصدور جي. زين ماذا عن الإرادة التفهيم؟ إرادة التفهيمية أو الاستعمالية لا سيما التفهيمية مرتبطة بالمضمون والدلالة. ما هو المضمون؟ يعني المضمون يتأرجح بين الجدي والتفهيمي والاستعمالي مضمون، مضمون ملحوظ المدلول. فالمضمون ثبوتا بعد الإرادة الجدية يعني كتفهيم، والدلالة ثبوتا جهة الصدور ثم المضمون ثم الصدور. ما هو يوازي ماذا؟ الصدور يوازي الدلالة التصورية. لماذا الصدور يوازي الدلالة التصورية؟ لأن الصدور في الحقيقة الصدور صدور الألفاظ، والألفاظ هي منزلة التصور، أصل التصور. الصدور أصل التصور. فلاحظ الصدور يحادي يوازي التصور، بالتالي مدلول تصوري. والمضمون يحادي المدلول الاستعمالي والتفهيم وشيء من الجدي. المضمون جهة الصدور توازي وتحادي من؟ تحادي المواد الجدي زاوية من؟ إذن الترتيب ثبوتان، جهة الصدور ثم المضمون ثم الصدور. إثبات ثبوتان، إثبات العكس، أول شيء الصدور ثم المضمون ثم جهة الصدور. أولا الصدور وهو التصور، ثم المضمون وهو المدلول الاستعمالي والتفهيم، ثم جهة الصدور. إذن الصدور مضمون جهة الصدور، ترتيب هذا، صدور ثم المضمون ثم جهة الصدور، الإرادة الجدية، صدور مضمون جهة الصدور. هذا هو الترتيب الطبيعي إثباته، صدور مضمون جهة الصدور. الترتيب يجب أن يأخذ هذا الطابع، يأخذ هذا الطابع، مدام هذه الهيكلية مهمة في المرجحات ذكرناها، هني وقفة مهمة. طبعا بعدنا ما ذكرنا الجواب، والجواب ليس بأهم مهم، بس ليس بأهمية بقدر نفس هذا المطلب في نفس نفيس، يعني يفيدنا في بحوث التعارض كثير. ترتيب الطبعي بين المرجحات، صدور مضمون ثم جهة الصدور. هني وقفة مهمة نفيسة صناعية بعد أخرى تفيدنا كثير في بحث التعارض عموما. ما هي؟ نعم، كيف يعني من حذاقة الفقيه والأصولي أن يميز ما هي مرجحات المضمون، ما هي مرجحات جهة الصدور؟ خوف جهة الصدور واضح مرجحاته، مخالفة العامة وموافقة العامة. الصدور هم مرجحاته واضحة، صفات الراوي، أوثق أصدق أورع أعلم أفقه كذا، أضبط أحفظ، هذه جهة الصدور نفسه صفات الراوي. زين مضمون ما هو؟ المضمون ما هو مرجحاته؟ المضمون مرجحاته ما وافق الكتاب ووافق السنة، أو ما خالف الكتاب ما خالف السنة، يعني ما الراجح مرجوح. هني وقفة مهمة صناعية. أولا نميز المرجحات كيف هي أنواعها، صدور ومضمون وجهة صدور، نميز، هاي نقطة صناعية. نقطة صناعية جدا مهمة أخرى هنا تفيدنا في باب التعارض جدا، أن مرجحات المضمون، مرجحات المضمون علاج موضوعي ثبوتي، مرجحات المضمون علاج ثبوتي موضوعي. أنا بس أقولها على الأقل كمدعى، غدا إن شاء الله أشرح. علاج موضوعي ثبوتي، مرجحات شنو؟ المضمون، هذا في مقدمة الجواب، وهي أهم من الجواب وأهم من التساؤل في الرواية، لأن هذا بحث عن كل الروايات العلاجية. ترتيب المرجحات ما هو طبعا شيء نكتة مرت منها. النقطة الأخرى كمقدمة هي في نفس اليوم ثمرة أكثر من الجواب. نقطة أخرى أن المرجحات المضمونية علاج موضوعي ثبوتي بخلاف المرجحات في الصدور. المرجحات في الصدور صفات الراوي مرجحات إثباتية محمولية، ومرجحات جهة الصدور أيضا إثباتية. وهذه نقطة مهمة، الميز بين مرجح ثبوتي يعني وبين مرجح إثباتي. شنو هذا التقسيم مرجح إثباتي والمرجح إثباتي؟ كيف يصير ثبوتي وإثباتي؟ هذا بحث نأخذ فيه غدا إن شاء الله، وبعد ذلك إذا هضم يتبين إن شاء الله يتبين التمييز بين الثبوت والإثبات. وصلى الله على محمد وعلى آله.